السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة الجديدة من برنامج مع الحدث. حديثنا مستمعينا الكرام اليوم يدور حول عملية الدهس البطولية في جنين وتمرد الضفة على قهر الاحتلال وقبضة التعاون الأمني للسلطة. في هذا الإطار مستمعينا الكرام، جيش الاحتلال يقرر تغيير لوائح إطلاق النار في الضفة الغربية، كما كتب الكاتب والمحلل السياسي أحمد الكومي، وذلك بالسماح لجنوده بالضغط على الزناد لاستهداف ملقي الحجارة والمولوتوف بإقرار المستشار القضائي للحكومة وترحيب رئيس الوزراء نفتالي بنت. وهذا بالتأكيد رد فعل على تصاعد المقاومة الشعبية ومؤشر حقيقي على ذلك، والامتصاص الغضب الداخلي بعد عملية إطلاق النار في حومش قرب نابلس. وقبل أن نبدأ مستمعينا الكرام حوارنا مع ضيفنا الأستاذ أحمد الكومي الكاتب والمحلل السياسي، إن نستمع إلى هذا التقرير حول ازدياد العمليات الفردية في الضفة المحتلة.
أكثر من 5 عمليات فردية نفذت مؤخرا في الضفة والقدس، وجميعها فاجأت الاحتلال الإسرائيلي وأحرجته كونها أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوفه، رغم أنها فردية لا ينتمي أصحابها إلى فصيل سياسي، خاصة في ظل تفاخره بقوة منظومته الأمنية. نجاح العمليات الفدائية في الضفة والقدس خلال السنوات الماضية شجع الكثير من الشبان، لا سيما من يسكنون قرب مناطق التماس مع الاحتلال ويعيشون انتهاكاته اليومية المستفزة للرد على الجنود الإسرائيليين من منطلق العين بالعين والبادئ الظلم. وتولدت لدى الاحتلال الإسرائيلي مخاوف وقلق من تكرار نوعية العمليات، خاصة أنها تثير حماس الشباب وتدفعه لتنفيذ المزيد لتشكل نهجا جديدا في مقاومة المحتل، عدا عن أن الكيان يرى أن الأحداث الأخيرة من شأنها أن تعمل على إشعال الضفة المحتلة في أي لحظة. يقول المختص في الشأن الإسرائيلي عماد عواد إن ساحة الضفة الغربية تعيش منذ سنوات حالة العمليات النوعية، موضحا أنه لا يوجد فيها هدوء، فالشباك دوما يصف حالتها بالهدوء القادع. وذكر أن الاحتلال اليوم يجد نفسه أمام معضلة كبيرة تكمن في العجز عن التأقلم مع هذا الواقع، بمعنى أنه يريد الهدوء كونه يدرك أن مشروعه قائم على الأمن والهدوء والاستقرار. وأوضح أن ردة فعل الاحتلال ما بعد العملية البطولية تكون أكثر قسوة، حيث تشهد ساحة الضفة مزيدا من الاعتقالات ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وشرعنة المستوطنات العشوائية. وعن خطورة استمرار العمليات الفردية، يرى أن الاحتلال يعيش مرحلة الاستنزاف الذي يؤدي للانهيار المفاجئ، موضحا أن انتشار العمليات وتوسعها من جانب وعجز المستوطنين عن التحمل سيؤدي إلى مواجهة أكثر قسوة، وسيكون الاحتلال خاسرا كما العادة، بالإضافة إلى أن تلك الأحداث تدفع الشعب الفلسطيني لإعادة تنظيم نفسه ومواجهة الاحتلال. واعتبر أن خطورة العمليات الفردية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي في بقاء المقاومة في الذهن الفلسطيني، لافتا إلى أن قوة العمليات الفدائية ليست بعدد القتلى، بل تقاس بأمرين: الأول استمرار نهج العمليات، والثاني تنفيذ العمليات من دوائر خارج حسابات الأمن الإسرائيلي.
في هذا الإطار مستمعينا الكرام، حركة حماس تصرح بأن جنين ترد على جرائم الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، جاء ذلك يعني بعد العملية البطولية التي نفذت بالأمس. للحديث أكثر حول هذه المحطات والمستجدات في الضفة المحتلة ووتيرة العمليات البطولية، ينضم إلينا الأستاذ أحمد الكومي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله المستمعين الكرام.
حياكم الله أستاذ أحمد. يعني ازدياد العمليات الفردية في الضفة المحتلة وأيضا العمليات التي يعني تخرج بنبض منظم من بعض الفصائل الفلسطينية، كيف تقرؤون ازدياد وتيرة هذه العمليات على الكيان الصهيوني؟
نعم بالتأكيد، يعني كان من الواضح أنه في المشهد العام في الضفة يذهب بحالة مزدوجة، يمكن أن نقول الحالة الأولى هي تصاعد حالة الفلتان الأمني في الضفة في الأشهر الأخيرة لأكثر من سبب، والحالة الأخرى هي حالة تصاعد المقاومة والعمل المقاوم في الضفة الغربية. وبالتالي هذا التصاعد الأخير في العمل المقاوم نعتقد أنه هو يتعلق بكينونة وهوية الشعب الفلسطيني كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني، وتأسس ونمى على فكرة الدفاع عن حقوقه، الدفاع عن مشروعيته على أرضه، والدفاع عن نفسه أمام الانتهاكات المتصاعدة للاحتلال الإسرائيلي. الأمر الآخر أنا أعتقد أنها هي رد فعل طبيعي على جرائم وتزايد جرائم انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. نحن نتحدث عن أكثر من نصف مليون مستوطن يعيشون فسادا في أراضي الضفة الغربية، ينتهكون حرمات أهلنا وشعبنا في الضفة الغربية، وبالتالي أن تأتي هذه الأعمال المقاومة سواء كانت فردية أو بشكل منظم هي جزء من حالة الدفاع عن شعبنا ضد هذه الانتهاكات، وبالتالي هي رد فعل مشروع، وهي أيضا ردود فعل مشروع في القانون الدولي كحق طبيعي وأصيل لشعبنا في مواجهة دولة المستوطنين في الضفة الغربية.
نعم، يعني هذه العمليات لربما تأتي في سياق متزامن باعتداءات الاحتلال على الأسرى والأسيرات، يعني الأمر لم يعد متوقف على تغول الاحتلال في الضفة المحتلة من قتل بدم بارد، وكان لكم يعني مقال وتعقيب حول هذا الموضوع.
بالتأكيد نعم، أنا في التعقيب الأخير أنا حاولت أن أشير إلى متغير مهم جدا في الحالة العسكرية والأمنية في الضفة الغربية، تتعلق بقرار عسكري إسرائيلي بتغيير تعليمات إطلاق النار لدى الجنود في الضفة الغربية، وتحديدا هذا القرار الجديد جاء بقرار المستشار القضائي للحكومة وبموافقة رئيس الوزراء نفتالي بنت، حين سمح لجنود الاحتلال المنتشرين في مدن ومخيمات الضفة والمنتشرين على أكثر من حاجز أمني تقطع إيصال الضفة الغربية، سمح لهم بالضغط على الزناد وفتح النار على الفتيان والشباب والأطفال الذين يلقون الحجارة والزجاجات الحارقة على مراكب المستوطنين والجنود على الحواجز. وبالتالي أنا أشرت في ذلك إلى أن هذه التعليمات هي تعني منح الضوء الأخضر لمزيد من الإعدامات الميدانية في شوارع ومدن الضفة، وهي تترك حرية التصرف للجند الإسرائيلي أن يمارس حقه، ممارس الإعدام ضد أي فتى فلسطيني يشاهده يحمل حجرا أو زجاجة حارقة. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا قرار عسكري إسرائيلي بموافقة الحكومة الإسرائيلية يحيل المشهد في الضفة الغربية إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وبالتالي هو يفتح المشهد أمام الكثير من الاحتمالات من بينها وتفجر الوضع وزيادة حالة الاحتقان في الضفة الغربية. وبالتالي الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية والأمنية في إسرائيل هي تتحمل مسؤولية ما قد ينتج عنه هذا القرار، لكن هو بالتأكيد قرار خطير. أنا أعتقد أنه قرار خطير، وهو في المحصلة يأتي كمؤشر طبيعي على تصاعد حالة المقاومة في الضفة، لكن هو قرار
لا خطير. لكن ألا يدلل هذا أستاذ أحمد على حالة من التخبط في القرارات لدى الكيان الصهيوني ومنظومته الإدارية؟
أنا ما أعتقدش أنه هو مؤشر لحالة التخبط، والمؤسسة الأمنية تعرف ماذا ما تفعل، وهي تتعامل بمنطق الأرقام لديها، هي تدرك أنه في حالة تصاعد العمل المقاوم في الضفة، وبالتالي هذا القرار يأتي في سياق محاولة احتواء هذا التصاعد ومحاولة احتواء ما فشل السلطة الفلسطينية في ضبط الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية كنتيجة لحالة تصاعد افتقار عناصر الأجهزة الأمنية في الضفة، العقيدة قوية وواضحة وضعف الانتماء لتلك المنظومة الأمنية. السبب الثاني هو غياب النظام والقانون في الضفة الغربية وتغليب نظام الحلول العشائرية، هذا إلى جانب تزايد المشاكل الاقتصادية والسياسية وتردي الحالة الجماهيرية على أكثر من صعيد، وتحديدا بالنسبة لحركة فتح، وتراجع حتى الثقة لدى شعبنا في الضفة الغربية بالمنظومة السياسية في الضفة الغربية، وتردي كانت تجري تردي الأداء السياسي لهذا المنظومة، وكان هناك العديد من العوامل والمشاكل التي تقود إلى هذا السلكان والفوضى الأمنية بالضفة. وبالتالي هذه القرارات العسكرية الإسرائيلية محاولة لاحتواء حالة تصاعد العمل المقاوم في الضفة في ظل فشل السلطة وفشل منظومة التنسيق الأمني. وكما شاهدنا وشاهد المشاهد العربي والفلسطيني على وجه الخصوص العديد من العمليات الفدائية القوية التي أثخنت الخاطرة الإسرائيلية وأظهرت الفشل والعجز الإسرائيلي عن قدرة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على المنع والإحباط، وأوجدت مساحة تشاكل داخلي وتساؤلات واتهامات بالضعف للحكومة الحالية الإسرائيلية في مواجهة شبان وفدائي الضفة الغربية في ظل المنظومة الأمنية الواسعة والمتطورة والتي يدفع عليها الكثير من الأموال من أجل احتواء المقاومة وجذب العشب على رأيي بالمفهوم الإسرائيلي، إضافة إلى وجود العديد من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية. لكن وبالتالي رغم كل هذه المتغيرات والعوامل أن تأتي المقاومة وتعمل في ظل هذه البيئة الأمنية المعقدة، أنا أعتقد أن هذا نجاح كبير سجل لشعبنا الفلسطيني وللفدائيين الذين يعني العملية الأخيرة عملية إطلاق النار في قرب رابلس هي نفذها شبان بعمر 17 و20 عاما، كان لديهم قدرة عالية على التخطيط والتنفيذ والترتيب وتنفيذ العملية بشكل واضح، نتج عنها قتيل وإصابة العديد من المستوطنين. وبالتالي هذه عكست أطالة شعبنا وقدرته على الفداء والنضال ضد جمهورية الانتهاكات التي تحدث في الضفة الغربية في ظل وجود 500,000 مستوطن يعيشون في الضفة الغربية فسادا.
نعم، لكن ألا ترى أستاذ أحمد، وأنت تفضلت في سياق حديثك حول المنظومة الأمنية لدى السلطة، يعني الفلتان الأمني السلطة على عينها ولربما تكون بمباركتها، إلا أن القبضة الأمنية لدى السلطة قوية في الضفة المحتلة، وحملة الاعتقالات تزداد وتيرتها في الآونة الأخيرة، ومع ذلك نشهد أن العمليات البطولية الفردية تزداد. ألا يضع هذا الأمر السلطة في موقف محرج، وأنها أصبحت سلطة وظيفية بالدرجة الأساسية هو الحفاظ على أمن العدو الصهيوني؟
يعني بالتأكيد، يعني رغم حالة الفوضى والفلتان الأمني إلا أننا لا يمكن أن ننكر حالة أو عفوا التأثير لمنظومة التنسيق الأمني على العمل المقام في الضفة. أنا أعتقد أن هي بشكل عام الكبح أمام انفجار شعبنا في وجه انتهاكات المستوطنين وبتغطية وحماية من الاحتلال الإسرائيلي. لا شك هذا أمر مفرغ منه، المنظومة التنسيق الأمني مؤثرة وتعمل ككابح أمام انفجار شعبنا ضد المستوطنين وضد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية. وأنا أعتقد أن رد الفعل الإسرائيلي للمستوطنين عندما اعتدوا على بيوت أهلنا في نابلس ردا على عملية حومش الأخيرة، وظهر فشل السلطة وحركة فتح تهديدا عن ممارسة ما يتم النداء به وهي المقاومة الشعبية، عندما فشلت حتى في تسيير مجموعات لحماية شعبنا وممارسة المقاومة الشعبية كما تدعو له. أنا أعتقد أنه هذه رد الفعل وهذه العملية بكل مركباتها هي كشفت عن فشل الخطاب السياسي لحركة فتح والسلطة الفلسطينية، وأنا أعتقد أظهر فشلهم في حماية شعبنا هناك، وبالتالي اتضح أنه مشروع سياسي خاوي لا يتضمن أي شيء، لا يحمي خيارات شعبنا أو لا يحمل أي خيارات لشعبنا الفلسطيني. لذلك لا شك هي اليوم السلطة وحركة فتح تتحمل جزء من المسؤولية عما يحصل هناك، في ليس فقط عدم قدرتها على حماية شعبنا هي، بل تعمل باتجاه عدم السماح له بالمقاومة وممارسة حقه في الدفاع عن نفسه. وإلا لابد أن تقدم حركة فتح والسلطة الفلسطينية العديد من الإجابات عن أسباب تواجد أو السماح لقوات الاحتلال باقتحام العديد من المدن الفلسطينية، لاعتقال العديد من المقاومين والفدائيين دون أن تحرك ساكنا، في ظل ذهابها باتجاه تسليم المستوطنين الذين تسللوا ليلا أو نهارا إلى مدن الضفة لممارسة الانتهاكات. هناك العديد من الممارسات التي تثير علامات الشبهة والاستفهام على سلوك الأجهزة الأمنية وسلوك الفرق التابعة لحركة الفتح هناك، في ظل أنه ازدياد حالة الانتهاكات وفي ظل حاجة شعبنا إلى ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.
نعم، لكن أن يقوم الشعب الفلسطيني بالضرب عرض الحائط لهذه القوة الأمنية والتنسيق الأمني والقبضة الأمنية المشتركة بين الاحتلال وبين السلطة؟ ألا ترى أن هذه العمليات تضعف من موقف السلطة الفلسطينية لدى الاحتلال وتضعها في موقف محرج، أم كما يقول يعني البعض أن هذه العمليات تشكل رافد قوة للسلطة، إنه الاحتلال بحاجتها ويصبح متمسك بها أكثر، كما صرح بعض يعني الشخصيات الوازنة في الكيان الصهيوني إنه لابد من دعم السلطة ويعني إرفادها بالقوة وعدم انهيارها، لأنه وجودها هو بمثابة صمام أمان.
يعني في كل الأحوال ما تفضلت به صحيح، نعم هي السلطة تحاول أن تستغل هذه الأحداث من أجل تعزيز مكانتها السياسية، نجنت أن ترفع أهميتها لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لكن كل ذلك لا يؤثر على بل يزيد نظرة شعبنا الفلسطيني لهذه المنظومة السلطوية بأنها وكيل أمني للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي بأنها تحتاج إلى الدعم الكافي في ظل حقيقة في ظل الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية. وبالتالي لا شك أنه السلطة تستخدم هذه الأحداث والعمليات الفردية في تبرير وجودها، في تبرير كينونتها، في تقديم الاعتراف لنفسها في الضفة الغربية كوكيل أمني يعمل على حماية أو تعزيز لمفهوم تعزيز السلام، لكن وهذا يزيد بالقناعة بأنه وكيل أمني يعمل لصالح الاحتلال أكثر من كونها منظومة وجدت من أجل حماية شعبنا الفلسطيني وتقديم الخدمات له. لكن في كل الأحوال هذا لا يمنع شعبنا الفلسطيني عن ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه. بالتأكيد يعني المقاومة في ظل البيئة الأمنية المعقدة، في ظل محاولات السلطة لتمكين نفسها وتعزيز وجودها الأمني، وفي ظل العديد من الأجهزة الأمنية التي تعمل لصالح الاحتلال وتلاحق المقاومين والفدائيين، وبل على العكس تذهب باتجاه محاكمة هؤلاء، وكما شاهدنا في الأيام الأخيرة محاكمة أكثر من 35 ناشط سياسي في وقت واحد.
نعم.
يعني السلطة تقدم كل المؤشرات التي تؤكد أنها ليست فلسطينية بقدر ما أنها تعمل لصالح لأجندة لخدمة أجندة إسرائيلية. وأنا أعتقد أنه في ظل بيئة الضفة الغربية، أنا أعتقد أنه سيأتي يوم ستتحمل مسؤولية السلطة الفلسطينية وكل أجهزتها الأمنية، وقد أجهزتها الأمنية هذا ستدفع فاتورة هذا الأمر.
نعم.
وفي كل أعتقد أن شعبنا لم يتوقف عن ممارسة حقه في النضال، النضال الذي ليس مستوحى من القوة فقط، هو نضال مستوحى من الحق، من حقنا في الدفاع عن أنفسنا، في تمثيل أنفسنا، باعتبار أن الخيار كان هو بالتأكيد يعني هذه الحالة تعزز خيار المقاومة باعتباره أنه الذي يمثل الشعب الفلسطيني والذي يمثل الأقدر على حماية حقوق شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية. هذه العمليات أنا أعتقد في ظل تصاعد عمل هي ستحيل المشهد في الضفة الغربية إلى مزيد من حالة انفجار. أنا بتقدير أن الأمور في ظل هذه الحالة بالصعود العمل المقاوم وزيادة حالة الفلتان الأمني قد تذهب إلى أمور قد تخرج عن السيطرة، وبالتأكيد سيحاول العديد من الأجهزة الأمنية ترميم الوضع. وكما شاهدنا كما تفضلت أنت كل كان هناك تصريح لرئيس الشباك عن قاسمه حضر من إمكانية انهيار السلطة في الوقت القريب، لذلك السلطة ستعمل بكل جهدها من أجل أحشابنا في الدفاع عن نفسه، لكنها في الوقت نفسه ستقف عاجزة أمام انتهاكات.
نعم.
أنا أعتقد أنه المشهد في الضفة سيذهب إلى حالة من الاشتباك، حالة تصير في ظل قرارات أو تعليمات فتح النار الجديدة على شعبنا وشبابه وفتيانه في الضفة الغربية، وفي ظل أنه إقدام العديد من شباب شعبنا في الضفة على تنفيذ عمليات إطلاق النار و تبح جناح المستوطنين وإيقافهم. نعم. عند حدهم في ظل فشل السلطة عنه.
نعم. لو انتقلنا إلى المحور الآخر في هذه الحلقة أستاذ أحمد، حول حالة الغليان التي تشهدها السجون، يعني هل سيكون لها انعكاس على السلوك المقاوم في الضفة المحتلة؟ لا أعني المقاومة الفردية والمقاومة الشعبية بقدر ما هي مقاومة مسلحة محضونة من الفصائل المقاومة، أم أن السلطة يعني تحكم قبضتها الأمنية ولربما لا تستطيع تلك الفصائل يعني أن يكون لها الأثر الكبير بتنفيذ عمليات نوعية؟ هذا من جانب. وكيف ترى موقف الفصائل من هذه الحملة الشرسة في داخل السجون لا سيما على الأسيرات؟
يعني القضية هذه المرة قد تبدو مختلفة تماما. نحن نتحدث عن اعتداءات وحالة قمع بوحشية يتعرض له الأسيراتنا في الفلسطينيات في سجن الدامون تحديدا، وحالة حتى كمان أنه هذه الحالة عاقبها اعتداء على الأسرة في العديد من السجون. نحن نتحدث عن أسيرات فلسطينيات يمثلن أيقونات النضال الفلسطيني وعنوان الكرامة لشعبنا الفلسطيني.
نعم.
وهذا الاعتداء هو يشكل بشكل مخالف قيم الوطنية والدينية لشعبنا، عندما يتم يقوم جنود وضباط الاحتلال بنزع الحجاب عن أسيراتنا ويتم جذبهن من رقابهن في محاولة لتقييدهن ودفعهن داخل الغرف. أنا أعتقد أن هذا يعني توتر خطير جدا، و يعني تصرف وسلوك يعني قبيح وحشي من سلطات الاحتلال. فأنا يعني لا نتحدث نقول عن انعكاسات الحادث على سلوك المقاومة، احنا بنحكي عن حالة المقاومة تعيش تفاصيلها. واعتقد انه الايام الاخيرة شهدت العديد من ردود الفعل من خلال الرسائل التي نقلتها المقاومة الى العديد من الوسطاء من اجل كبح جناح تصرفات إدارة سجون الاحتلال، تحديدا في سجن إدارة سجن الدامون الإسرائيلي. احنا بنتحدث عن انتهاكات صارخة بتعرض لها أخواتنا ونسائنا في السجون من قمع ممنهج وتغول واضح ومقصود، وبالتالي هذه الانتهاكات خطيرة ترقى إلى مستوى جرائم دولية خارج عن كل الأعراف وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبالتالي أنا أعتقد أنه موقف المقاومة واضح لا شك. المقاومة في ضمن الرسائل التي وجهتها إلى الوسطاء هي كان أبلغتهم بشكل واضح وفق المعلومات إنه هذا المشهد يضعها أمام العديد من يضعها أمام احتمالات مفتوحة للرد على هذه الجرائم التي تستهدف الأسيرات، وتطالب بشكل واضح بضرورة أن تتراجع إدارة السجون الاحتلال عن هذه الانتهاكات فورا، لأننا نتحدث عن يعني إهانة مقصودة للأسيرات الفلسطينيات ومخالفة واضحة للقانون العربي الدولي. ونعتقد أن المقاومة لم تقف مكتوفة الأيد عن ما يجري، وستراقب أداء وسلوك إدارة سجون الاحتلال بشكل واضح من خلال المتابعة التي تتم مع قيادة حركة الأسيرة في السجون. والمقاومة والفصائل بشكل عام، الفصائل الوطنية والإسلامية، كان لها موقف واضح واستطاعت أن تعبر عن موقفها بشكل قوي ضد إدارة سجون الاحتلال، وأن الأمور ذاهبة باتجاهها بعيد في حال لم يلتزم الاحتلال بكبح تصرفات اتجاه الأسيرات الفلسطينيات. أما عن الموقف، أنا أعتقد الموقف لدى السلطة فأعتقد أنه كان إلى حد ما باهت ولم يكن بمستوى الجريمة، ولا أكثر من سبب بالتأكيد، لأن قضية الأسرة لا ليست على أجندة السلطة الفلسطينية. وفي ظل أنه يعني عندما نتحدث عن سلطة تقطع رواتب الأسرة والشهداء، فكيف يمكن أن نتحدث عن موقف السلطة ضد جريمة تعرض لها الأسيرات الفلسطينيات؟ هذه حالة تعارض لا يمكن أن يكون هناك موقف في التأكيد يرتقي إلى مستوى الجريمة، لكن هذا الأمر أعتقد أن الساعات المقبلة يرتبط بمدى إدارة سجون الاحتلال على كبح جناح تصرفاتها تجاه الأسيرات الفلسطينيات. وبلا شك المقاومة تتابع هذا الأمر. أنا لا أعتقد أنه إدارة السجون ستذهب باتجاه تصعيد السجون، لأنه هذا ليس من مصلحتها أو توكيل المشهد بشكل عام. أعتقد أنه ستكون رسالة المقاومة كافية لربع الاحتلال على انتهاكاته.
نعم. في هذا السؤال الأخير أستاذ أحمد، حول البعد الأمني لدى الكيان، وهو يعني يرسم الخريطة الأمنية له، لكن على الواقع الميداني والحديث عن المقاومة المسلحة لا سيما داخل قطاع غزة، يخشى من هذا الانفجار إن ازدادت وتيرة الاعتداء على الأسرى والأسيرات، وكذلك توغل في الضفة المحتلة بشكل يعني أكبر خلال الأيام القادمة. كيف تقرأ هذا المشهد؟
يعني في كل الأحوال يعني أنا أعتقد أنه توتير الساحة الفلسطينية، أي اعتداء يمس أي ثابت من ثوابت شعبنا الفلسطيني، سواء مدينة القدس وضواحيها، سواء الأسرى، سواء شعبنا في الضفة الغربية، الأسيرات بشكل أساسي، كل اعتداء ينص بأي قيم من قيم شعبنا وثوابته. المقاومة اليوم في حالة اتصال دائم بهذه الثوابت. اليوم الحالة التي يعيشها المشهد الفلسطيني بعد معركة سيف القدس كانت واضحة. رسالة المقاومة بعد معركة سيف كانت واضحة تماما، ما بعد المعركة ليس كما قبلها. وأنا أعتقد أن المقاومة كانت تتحدث عن قضايا وعن حالة أو علاقة اشتباك أو وضع لا يخص قطاع غزة على وجه الخصوص، بل يخص عن موقفها تجاه الثوابت الفلسطينية وسلوك الاحتلال تجاه هذه الثوابت. لذلك لن يكون من مصلحة الاحتلال في الوقت الحالي وتحديدا حكومة الاحتلال التي تمر بأزمات داخلية وتمر بوضع غير مستقر وهي أكثر من يحتاج إلى الهدوء. لذلك أي سلوك عدواني ضد أي ثابت من ثوابت شعبنا سواء الأسيرات أو القدس أو غيرها، أنا أعتقد أن المقاومة سيجد المقاومة خلف هذه الثوابت وتدافع عنها بكل قوة وجبروت. لذلك أنا أعتقد أن الحكومة ستحاول تذهب باتجاه التراجع عن هذه الاعتداءات، لكن لا يعني ذلك أنها لن تتوقف عنها. بالتأكيد نحن نعيش حالة اشتباك دائم ومواجهة متجددة مع قوات الاحتلال واعتداءاته، لكنها رسالة للمجتمع الدولي ولكل الوسطاء وللأمم المتحدة على وجه الخصوص ولكل المدافعين عن قيم الحرية والكرامة بأنه هذه تصرفات الاحتلال الإسرائيلي على أرض شعبنا وضد شعبنا الفلسطيني، وهي رسالة أيضا لهم بأن المقاومة تنطلق من موقف الحق في الدفاع عن نفسها وهو نضال مشروع لحماية شعبنا وحماية ثوابته. ورسالة أيضا لدول التطبيع في الوقت الحالي اللي يحاولون إقامة علاقات طبيعية مع الاحتلال، رسالة لهم بأن هذا الاحتلال هو مصدر التهديد ومصدر عدم الاستقرار في المنطقة، وأن كل علاقات التطبيع هي تمد هذا الاحتلال بالدماء التي يستعملها من أجل قمع شعبنا وقمع حقه في حرية تقرير مصيره، وتغذي العمل الأمني ضد شعبنا في سرقة أرضه، في قتل أبناء شعبنا، في زيادة حجم الانتهاكات ضد شعبنا سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه هذه علاقات التطبيع هي التي تسمح له بمزيد من إجراءات تهويد مدينة القدس، بمزيد من إجراءات السلوك والخطوات الاستفزازية في مدينة القدس. لذلك هي رسالة لكل الأحراف في العالم ولكل دول التطبيع سواء حكومات وشعوب وأنظمة وشعوب بأنه هذا كيان غريب في المنطقة، هذا كيان هو مصدر الشرور في المنطقة، وعليه أن يتراجع عن هذه العلاقات وأن يقابل ذلك بحماية شعبنا الفلسطيني، بتدويل قضية شعبنا الفلسطيني، لأنه الأمن لفلسطين والهدوء لفلسطين هو يعني الأمن والهدوء لكل المنطقة.
بالتأكيد نشكرك جزيلا الأستاذ أحمد الكومي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في برنامج مع الحدث حول العمليات البطولية الفردية وكذلك المنظمة التي خرجت من جنين، وكذلك تمرد الضفة المحتلة على قهر الاحتلال وقبضة التعاون الأمني لدى السلطة. بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، ننقل لكم تحية فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمود أبو عمشة، ومن الإخراج الزميل حسن سمور. هذه تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامج